آثر المد بمعنى أعطى. إذن هي تنصب مفعولين، المفعول الأول المال، والمفعول الثاني على لا ذوي القرب، ذوي القرب وما عطف عليه. وقوله آتى المال، المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة هذا مال، أو إن شئت قل بحاجة أيضا، كل ما كل عين مباحة النفع فهو مال. نعم، سواء كان هذا المال نقدا أو ثيابا أو طعاما أو عقارا أو أي شيء. وقوله على حبه، هذه الجار مجرور حال من فاعل آتى، يعني حال كونه محبا له، حال كونه محبا له، محبا له لا لحاجته فيه أو لتعلق نفسه به ولو بدون حاجة. أيهم
تعلق
أو لحاجة، هذا حاجة لهم كلهم، لأنك قد تحب المال لأنك محتاج إليه، كما لو كان عند الإنسان بطانية في زمن الشتاء يحبه لأنه محتاج إليه، أو سيارة موديل 73. نعم، لا لا 73، 73 موديل 73 كفراتها بادت تفطر، نعم، ولا تمشي إلا بدف، لكنه محتاج لها. ها أرسيته، لكنه محتاج لها، هذا مو لرغبتي فيها. اللي جعله يرغب يحبه ما هو الحاجة. أو إنسان عنده السيارة موديل 85، نعم، من أفخم سيارات العالم، وعنده غير السيارات كثيرة، هذه يحبه ليش؟ لتعلق نفسه بها، صح ولا لا؟ طيب، كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، وقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا طبق الآية اللي معنا وآتى المال. الآن يتكلم الله فيه عن البر، وآتى المال على حبه، فهو يحبه لحاجته إليه أو لتعلق نفسه به فيعطيه هؤلاء المحتاجين إليه. وأبو طلحة لا يخفى على الجميع ماذا فعل لما سمع هذه الآية، تصدق ببستان اللي هو أغلى شيء عنده فيما أظن، لا لأنه بستانه فقط، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ويشرب فيه من ماء طيب، نعم، وقريبا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد إن إنسان يجي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بستانه ويشرب فيه من الماء الطيب، وش يصير بستان عنده؟ رخيص ولا غالي؟ غالي جدا. يعني إن الرسول يجي يعني من هذا إلى هذا البستان، شيء يوجب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجي إلينا، هذا أحب إلينا من كل شيء من الناس. ومع ذلك لما نزلت الآية ذهب به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هو صدقة إلى الله ورسوله، فضعه حيث أراك الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذا كمال الرابح. الله، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ربح. نعم، لو اشتراهم مليون وباعوا بعشرة ملايين ربح، أولى. لكن أي أربح ويا هذا؟ هذا أربح بكثير، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم قال أرى أن تجعله في الأقربين، أرى أن تجعله في الأقربين. نعم، المهم إن آتى المال على حبه، لماذا اشترط أن يكون على حبه؟ لأن اللي يأتي على غير حبه كل يبذل، ما يهم الواحد، لا ما في مشقة، كل يبذل. ثم إنه يدخل أيضا في قوله على حبه أن يكون في حال الصحة، في حال الصحة، نعم، وفي حال الإشفاق على المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خير الصدقة وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح شحيح. ها. تخشى الفقر وتأمل البقاء. وتأمل البقاء. البقاء هذا اللفظ الصحيح واللي فيها الغنى. لكن تأمل البقاء هذا هو محل الشح الحقيقي. يخاف من الفقر ويأمل النفاق يستوي الشاب. لكن واحد عود له 100 سنة وعنده ملايين الملايين هذا يخشى الفقر ويأمل البقاء؟ لا. لكن الشاب اللي ما عنده اللي ما عنده إلا شوي هذا هو اللي يخشى الفقر ويأمل البقاء فيصير المال عنده غالي. فالمهم إن الحب إذن هذا تبين لنا معنى جديد في قوله على حبه تعلق رغبتي بالمال حاجتي إليه كونه نعم يخشى الفقر ويأمل البقاء على حب من؟ ذوي القربى. سبحان الله ذوي القربى بدأ بهم قبل كل الأصنام. بينما إن الأمر عندنا الآن بالعكس تلقى الواحد إذا وجد فقير بعيدا عنه يظن أنه أولى بالصدقة من قريبه اللي هو ابن عمه. ها؟ لكن لا ذوي القربى ولو كانوا أغنياء ولو كانوا أغنياء أعطهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى نسائه وقد أظنت ويرها وقد آتقت مملوكة لها قال ما أن أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام صلة الرحم أفضل من العتق جعلها أفضل من العتق. وقول ذوي القربى القربى ما المراد بهم هنا؟ قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرابة المعطي؟ قرابة المعطي. نعم. واعلم أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف. فإذا كان معلق بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى. كل من كان أقرب فهو أولى. وأقرب الناس إليك وأحقهم بالبر أبوك وأمك. الثاني اليتامى. اليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى. فأما من ماتت أمه فليس بيتيم ومن بلغ فليس بيتيم. وسمي يتيما من اليتم وهو الانفراد. من اليتم وهو الانفراد. ولهذا إذا صارت القصيدة جميلة أو قوية يقول هذه يتيمة الدرة اليتيمة. نعم. يعني معناه ما له نظير منفردة. طيب إذن اليتامى ماذا نقول؟ جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب يعطون ولو كانوا أغنياء؟ نعم يعطون ولو كانوا أغنياء جبرا لقلوبهم. لكن لاحظوا أن عطية اليتيم الغني ليست كعطية الفقير. الفقير قد أعطيه ثوبا أو كسرة خبز أو ما أشبه ذلك ينتفع بها. لكن اليتيم الغني ما أعطيه مثل هذا. وش أعطيه؟ وهذا الآن بنطبق عليكم. وش أعطيه؟ طيب بما يناسب حاله لفظ عام. لا أصلي كثير ممكن أعطيه قلم يمكن أعطيه ساعة مثلا يمكن أعطي الشيء يعني يفرح به. أما يتيم بعطي السيارة قبل يتم 14 حتى ما عنده ولا رخصة. على كل حال يعطى ما يناسبه يعطى ما يناسبه. واليتامى والمساكين. المساكين جمع مسكين وهو الفقير وهو الذي أسكنه الفقر. سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه. والفقر أعاذنا الله وإياكم منه ما يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة. هذا في الغالب لأنه يرى نفسه أنه ما هو على المستوى الذي يمكنه من التكلم ويرى نفسه أنه لا كلمة له. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرك. نعم. فالمهم أن المسكين هو الفقير، وسمي بذلك لأن الفقر أسكنه وأذله. واعلم أن الفقير بمعنى المسكين، والمسكين بمعنى الفقير. إلا إذا اجتمعا، فإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر، كما في آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أيهما أشد؟ الصحيح أن الأشد الفقير، لأن الله بدأ به، ويبدأ بالأحق فالأحق والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء. وقال بعض أهل العلم إن المسكين أشد، لأنه من أسكنه الفقر بخلاف الفقير. والصواب أن الفقير أشد، لأنه موافق للقفر، فقر وقفر. القفر ايش معناه؟ القفر خلو، خلو أرض قفر خلو، وقفر حرب بمكان قفر، وليس قرب قفر حرب قفر. نعم، هذا في تنافر كلمة كلمة. نعم، ومن السبيل والمساكين السبيل. السبيل بمعنى الطريق، والمراد به ابن السبيل الملازم للطريق، وهو المسافر. المسافر يكون في حاجة غالبا، فيحتاج إلى من يبره ويعطيه المال، ولهذا جعل الله له حظا من الزكاة. فابن السبيل هو المسافر. وزاد العلماء قيدا، قالوا: المسافر المنقطع به، يعني الذي انقطع به السفر فليس معه ما يوصله إلى بلده، لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده فليس بحاجة، وهو والمقيم على حد سواء، فلا تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر. قال: والسائلين. السائلين جمع سائل، وهو المستفهم أو المستجدي. ها؟ كيف؟ المستجدي؟ هذه فرق بين المستفهم والمستجدي. المستفهم اللي يقول أين المال، والمستجدي اللي يقول أعطني مالا. فالمراد بالآية هنا السائلين، أي المستجدين الذين يقولون أعطنا. السائل له حق، لا من أجله هو، لأنه قد يسأل وهو ليس بمحتاج، لكن من أجل صفة الكرم والحياء. بمن؟ بالمعطي. بالمعطي، لأن الإنسان إذا سئل وكان عنده كرم ما يمكن يقول لا. إذا سئل وكان عنده حياء، والحياء من الإيمان، ما يمكن يقول لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. فسأله رجل ذات يوم فأعطاه غنما بين جبلين، وأهدي النبي عليه الصلاة والسلام جبة فسألها، وكان عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، فسألها رجل عنده فأعطاه إياها. فقيل للرجل: لما صنعت والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج إليها؟ قال: إني أريد أن تكون كفني. فكانت كفنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكرمه وحيائه لا يسأل شيئا إلا أعطاه. فالسائل له حق، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح: للسائل حق وإن جاء على فرس. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن السؤال سؤال المال الأصل فيه المنع والتحريم، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال المال، وأخبر أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، يكون وجهه يوم القيامة مقشر، لأنه مثل ما أذل وجهه لعباد الله عوقب بذلك، بهذه العقوبة العظيمة في هذا المشهد العظيم. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من جملة ما بايعهم عليه ألا يسأل الناس شيئا، فكان الواحد منهم يسقط صوته من ناقته فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني صوتي. ولا شك أن التنزه عن السؤال فيه عفة النفس والعزة والكرامة، وأما السؤال ففيه الذل للمخلوق، والإنسان السائل لا شك أن المسؤول مهما كان في الكرم وفي الحياء وفي الجود ينزل عنده هذا السائل، تنزل قيمته وينحط من عينه. ولهذا لا يجوز السؤال إلا في الحاجة الملحة، الحاجة الملحة التي لا بد منها يسأل الإنسان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستخفر. ثم أعلم أن السؤال نوعان: سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال. أما السؤال بلسان المقال فضح، يجي الإنسان لمك إليك ويقول أعطني كذا وكذا. وأما السؤال بلسان الحال فأنت ترى شخصا عفيفا لا يسأل لكنك تعرف حاجته، أو تجده مثلا يخطم أمامك، نعم، ويدور حولك، فهذا ما سأل بلسان المقال لكنه سأل بلسان الحال. فإذا قال قائل: إذا كان مؤتي المال للسائلين من أهل البر وأنتم حذرتم من السؤال من سؤال الناس، فكيف يتفق هذا وهذا؟ فالجواب: لا معارضة، لا معارضة، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فالممدوح المعطي والمحذر السائل المعطى، فالجهة فإذا فكت الجهة فلا تعارض. فلو رأيت أحدا مبتلا بهذه المهنة وهي مهنة سؤال الناس فأعطه إذا سألك ثم انصح وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحا للسائل، مؤتي للمال من أجل السؤال وناصح للسائل. لأن بعض الناس والعياذ بالله تعلم علم اليقين أو يغلب على ظنك الظن المؤكد بأنه غني وأنه إنما يسأل الناس أموالهم تكثرا، فأنت إذا أعطيته ستغريه لا شك، يذهب ويسأل غيرك، لكن أعطه لتكون ممن آتى المال السائلين، وانصح لتكون من الناصحين. وقوله والسائلين وفي الرقاب، شف ما قال وآت الرقاب، قال وفي الرقاب، لأن المال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبة، من يعطى؟ يعطى مالك الرقبة، يعطى مالك الرقبة. فلهذا أتى بفي الدالة على الظرفية. واعلم أن الرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع: عبد مملوك تشتريه وتعتقه، مكاتب اشترى نفسه من سيده فأعنته في كتابته، أعنته في كتابته، أسير مسلم عند الكفار فافتديته، وكذلك لو أسر عند غير الكفار مثل اللي يختطفون الآن والعياذ بالله، إذا طلب المختطفون فدية وقال ما نفك إلا بهذا فإنه يفك من الزكاة، يفك من الزكاة لأن فيها فك رقبة، فك رقبة من القتل.
القاتل
ها؟ لا، القاتل لا، القاتل ما يدخل فيه. قوله وفي الرقاب، وإلى أن قال وأقام الصلاة، نرجع مرة ثانية إلى آتى المال على حبه. إذا آتى المال على غير حبه فهل يكون بارا؟ يعني إنسان غني يتصدق بالمال ما يهمه يروح منه 100,000 أو 100 ريال، نعم من أهل البر ولا لا؟ نعم، لكنه مو مثل الأول بر ناقص. فالبر الكامل أن يؤتي الإنسان المال على حبه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فظاهر الآية أن البر الكامل ما ينال إلا بهذا، إذا آتى المال على حبه. فإذا قال قائل آتى المال على حبه، هذا القيد لا معنى له، لا معنى له، لأن المال كله محبوب إلى الإنسان، لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وإن وتحبون المال حبا جما. قلنا الجواب على ذلك أن حب المال على سبيل العموم هذا في كل نفس، لكن المراد هنا آتى المال المعين على حب ذلك المال المعين، فهمتم؟ آتى المال على حب ذلك المال المعين، ولا المال كله محبوب للإنسان؟ نعم. لكن أنا مثلا عندي 10 ورق من فئة 100، 10 ورق من فئة 100، أي نحب علي؟ كله واحد، لكن مجموعهم محبوب إلي ولا لا؟ محبوب إلي لا شك، لكن عندي أعيان غير نقد، عندي مثلا مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع وسيارة من هذا النوع أحبهم، يكون هذا حبا خاصا ولا لا؟ هذا حب خاص غير حب المال العام. وهذا هو المراد بالآية الكريمة هذه وبقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. مرة ثانية عودة إلى الآية، قوله ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ظاهر الآية الإطلاق وأن الحكم معلق بالوصف، فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته المال فأنت محمود على ذلك، وكذلك اليتيم والمسكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب. دقيقة، فظاهر الآية العموم لأنها لم تقيد، لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها، ليست على عمومها، بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل، كافر غير المقاتل، بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقتصدين. هذه الآية اختلف أهل العلم هل هي منسوخة ولا محكمة، والصحيح أنها محكمة وأن الأصل عدم النسخ، ولكن بشرط أن لا يكونوا يقاتلوننا، سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلا أو يقاتلون بحكمهم، يقاتلوننا حكما مثل أن يكونوا من دولة تقاتل المسلمين، لأن الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما، أليس كذلك؟ إذا أمرته دولته بالقتال يلبي ولا لا؟ يلبي، يلبي. وعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فإنه لا يجوز بره ولا إعطاؤه المال، لأن مثل هذا ما دام حربا للمسلمين فإن المسلم يريد إعدامه، كما أنه هو يريد إعدام المسلم وقتله، فهذا جزاء جزاء وفاقا وهذا العدل. طيب نعم، بقي علينا كلمة في الرقاب. احنا ذكرنا ان ثلاثة انواع، المكاتب والمملوك والمأسور، لكن العلماء رحمهم الله خصوا المأسور بالمسلم، خصوا المأسور بالمسلم. اما اذا كان غير مسلم فانه لا يعني لا يمدح من فك أسره، لأن ولاية المسلم أقوى من ولاية غير المسلم. ويمكن أن نقول إن قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة، لأن الزكاة ما تعطى غير المسلم، بخلاف التطوع فإنه يجوز أن يفك منها أسير ذمي. لو فرض أن هناك أسير ذمي وأنه إن لم ينفع المسلمين ما ضره، فلا حرج من أن يفك. ثم قال المؤلف، قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى وأقام الصلاة. أقام الصلاة هذه معطوفة على إيش؟
على من آمن.
إيه نعم. إذن وأقام معطوفة على آمن، اللي هي صلاة الموصول. وأقام الصلاة، الصلاة المراد بها الفرض والنفل، وإقامتها بمعنى الإتيان بها مستقيمة، لأن أقام الشيء جعله قائما مستقيما. وليس المراد بأقام الصلاة يعني الله أكبر الله أكبر الإقامة المعروفة، المراد به إيش؟ الإتيان بالصلاة مستقيمة، كما تقول أقمت الجدار، أقمت العصا، أقمت فلانا جعلته يقف حتى يكون مستقيما. وقوله الصلاة الهادي للعهد أو للعموم، للعهد ولا للعموم؟ للعموم، لأنها تشمل الفرض والنفل. واعلم أن الصلاة من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي، فمعناها في اللغة الدعاء، الدعاء. قال الله تعالى وصل عليهم أي ادعوا لهم بالصلاة، فقل صلى الله عليكم، هذا معنى صلي عليهم. ولكنها في الشرع هي الصلاة المعروفة، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يجب أن نقول عبادة ذات أقوال، مع أن المعروف عند كثير من المعرفين لها يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا لا شك أنه قاصد، بل يجب أن نقول عبادة. ولهذا لو جاء إنسان يعبث كبر وقرأ وركع وسجد وسلم يصير مصلي شرعا؟ لا يكون مصلي، إنما لا بد أن تكون عبادة مختتمة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، آتى بمعنى أعطى، آتى يعني أعطى. والزكاة أيضا من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي. الزكاة في اللغة من زكى يزكو، أي نما وزاد، أي نما وزاد وصلح أيضا. الزكاة في اللغة أيضا بمعنى الصلاح، ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاه، أي أصلحها وقومها. لكنها في الشرع الزكاة هي التعبد ببذل مال واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، هذه هي الزكاة. وسميت زكاة لأنها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب، تنمي الخلق كيف؟ نعم، يكون بها الإنسان كريما من أهل البذل والجود والإحسان، وهذا لا شك أنه من أفضل الأخلاق، من أفضل الأخلاق شرعا وعادة. وتنمي المال، تنمي المال كيف؟ أنا عندي 100 ريال أخرجت منها 2.5، بقى عندي 97.5، نقص المال، كيف تتنمي؟ نقول نعم تنمي بالبركة والحماية والحفظ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما يمكن تنقصه، يعني لو لم تخرج هذا القدر من المال ربما تأتيه آفات، تبيع وتشتري وتخسر، ربما تصاب أنت أو أهلك بأمراض تحتاج إلى علاج. نعم، سيفنى كل ما عندك، ربما يأتي سارق ويسرقه، ربما تودعه عند إنسان فيجحده، أليس كذلك؟ لكن الزكاة حماية له وحفظ وبركة، وبركة من بركة المال. تشتري 10 ريالات ثوب، ربما إذا كنت لا تزكي يتمزق بسرعة، وإذا كنت تزكي ينزل في البركة ويبقى 2-3 سنين. نعم صح، على حسب الحال.
عندي ثوب لي 4 سنين يا شيخ.
نعم، ما نقول شيء، هذا من البركة، من البركة. طيب، المهم أن أنواع البركة التي تنزل في المال كثيرة، فلهذا قلنا إن الزكاة تزكي المال. طيب، تزكي الثواب ولا لا؟ تزكي الثواب. نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك والله واسع عليم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه أن من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل الجبل، وهي عدل تمرة تكون مثل الجبل، أليس هذا تزكية؟ لا والله تزكية، هذه التزكية الحقيقية، هذا اللي أزكى من أنك تعطي إنسان يضارب بمالك. هذا الذي تعطيه يضارب بمالك كم يبي يربح؟ خليه يربح 10% أو يخسر، لكن هذه تقع في يمين الرحمن عز وجل، ونعم اليمين يمين الرب، فيربيها سبحانه وتعالى وينميها لك حتى تكون مثل الجبل. هذا الربح، هذا الربح العظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. إذن سمي زكاة لأن يزكي المال والخلق والثواب. نعم، وأقام الصلاة وآت الزكاة. طيب، عندنا آتى تنصب مفعولين، أين مفعولها الأول؟ الزكاة. أين مفعول الثاني؟ محذوف. وش التقدير؟ مستحقها. تمام، مستحقها. شف، آت المال على حب ذوي القربى، أتى بالمفعول الثاني ذوي القربى. هذه آت الزكاة لم يأتي بالمفعول الثاني، لكنه محذوف معلوم. وأهل الزكاة تكفل الله عز وجل بقسمها عليهم، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 فقط لا تحل لغيره. نعم، وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هنا ما قال وأوفى بعهدهم، بل أتى بالجملة الاسمية، لأن الوفاء جبلة وخلق، لكن ما سبق أفعال يفعلها الإنسان أولى، لكن هذه جبلة وخلق، أن الإنسان يكون وفيا بالعهد. لكن إذا عاهد إذا عاهدوا. إذا هنا مجرد من الشرطية فهي ظرفية محضة، يعني والموفون بعهدهم وقت موفون بعهدهم وقت العهد، يعني في الحال التي يعاهدون فيها. فإذا عاهدوا وفوا. واعلم أن العهد عهدان، عهد مع الله عز وجل وعهد مع الخلق. فالعهد الذي مع الله ما هو؟ لا، الإيمان به، الإيمان به. قال الله تبارك وتعالى نعم، وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ذرورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالعهد الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به ربا فنرضى بشريعته بل بأحكامه الكونية والشرعية، هذا هو العهد الذي بيننا وبين ربنا. أما العهد الذي بينك وبين الناس فكثير، أنواعه غير محصورة، كثيرة جدا. منها العقود، العقود من العهود، يعني العقد اللي بينكم من واحد، عقد بيع، عقد إجارة، عقد رهن، أي عقد من العقود يعتبر هذا عهدا، لأني وعقد زواج، لأني إذا عقدت معك، وش معنى عقدت معك؟ التزمت بما يقتضيه هذا العقد، إذن فكل عقد عهد، كل عقد فهو عهد. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن العهود بينك وبين الخلق العهد المعروف، وهو أن تجري عقدا بينك وبين الكفار، مثلا أن لا يعتدوا عليك ولا تعتدي عليهم، مثل ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية، هذا يسمى عهد. قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا العهد الذي بيننا وبين أعداء الله وأعدائنا له ثلاث حالات، إما أن يستقيموا لنا، وإما أن يخونوا، وإما أن نخاف منهم الخيانة. فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم، بأي ما يمكن نخون أبدا. وإن خفنا منهم الخيانة ننبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء. لا تقول ترى ما بيننا عهد، تخبرهم أنه لا عهد بيننا، ليكونوا على بصيرة. وأما من خانوا فماذا نصنع معهم؟ نقاتلهم، لأنهم هم الذين نقضوا العهد، مثل ما فعلت قريش في العهد الذي جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لأنهم نقضوا العهد حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم قريش غدروا، أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقض العهد بلا شك، لأن حلفاء الرسول معناه أنهم أن الرسول يكون معهم على من ناوأهم. فلما نقض العهد حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. من العهد أيضا ما يقع بين الإنسان وبين غيره في الالتزامات غير العقود وغير العهود، مثل الوعد، فإن الوعد من العهد. ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب، والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب الوفاء بالوعد، أن الوفاء بالوعد واجب لأنه داخل في العهد، إذ أنني إذا قلت سآتيك غدا في الوقت الفلاني معناه تعهدت بذلك. نعم، فيجب الوفاء بالوعد، ولأن إخلاف الوعد من علامات النفاق. وإذا كان كذلك فهل نقول إنه يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين؟ إذا قلنا لا، معناه صار الوفاء بالوعد واجبا، صار الوفاء بالوعد واجبا. والسؤال المطروح الآن، هل نحن قائمون بهذا؟ نعم، نسأل الله العون. ليس على الإطلاق، نعم ليس على الإطلاق في كل وقت ولا في كل إنسان، إنما من المؤسف أنه من المعروف عند الناس أن المسلمين أقل الناس وفاء بالوعد، حتى إن بعض العرب بالله المخدوعين إذا بغى أكت الوعد يقول شيخ ترى وعد إنجليزي، ماشي بعوذ بالله، يعني أن وعد إنجليز ما يخلف بالدقيقة. نعم، إذا الصواب أن نقول ترى وعد مؤمن، ترى وعد مؤمن هو إنجليزي، الإنجليزي ما أخذ هذه الأخلاق إلا من المؤمنين، ولا فإنه كافر، يعني ما نقول كل الإنجليزي يعني الكافر منهم. لكن مع الأسف إن عندنا نحن إخلاف الوعد أمر هين، وأما التقدم أو الغالب التأخر فهو أمر لازم إلا ما شاء الله. يوعدك الساعة 12 ويجي الساعة 12 ونص، يا أخي صيفت كان هنا مصر الساعة المصر. نعم، هذا غلط، حاول أنك تأتي بالموعد المقدم لأنه قد يكون عطل الأشغال أو ما أشبه ذلك. والله رائع حين البأس. قوله تعالى والصابرين، هذا فيه إشكال من حيث الإعراب، لأن الذي قبله مرفوع وهو غير مرفوع، وهو غير مرفوع. نعم، فلماذا التقدير؟ طيب، يقول بعض العلماء إنه منصوب بفعل محذوف تقديره وأخص الصابرين. نعم، وأخص الصابرين، وحينئذ نقول لماذا عدل به عن العطف كأخواته السابقة؟ نقول الحكمة أو البلاغة من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه، فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد غفل ولهى وصار كأنه شيء يدرج به ولا يلتفت، فإذا تغير الأسلوب فإنه يوجب الانتباه. وهذا مثل ما قلنا في شيء يمر علينا كثيرا وهو الالتفات، فإنه بتغير الأسلوب يتوجب على المخاطب أو القارئ أن ينتبه. ثم إن هنا الصابرين في البأساء، الصبر في الواقع ليس بذل شيء ولكنه تحمل شيء، وما سبق كله بذل شيء، فهو مختلف من حيث النوع، من حيث النوع مختلف. شوف، من آمن وأقام وآتى المال وأوفى بالعهد، كل هذه أفعال، لكن الصابرين هذا ما هو فعل، ما هو بيبذل الإنسان شيء لكنه يتحمل. وقول الصابرين، الصبر في اللغة الحبس، الصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم فلان قتل صبرا أي حبسا. نعم، وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله أو عن معصيته أو على أقداره. عرفتم؟ فإذن الصبر ثلاثة أنواع، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة، أليس كذلك؟ أيهما أفضل؟ أفضلها الصبر على الطاعة، هو أفضلها، لأنه جهاد وعمل. فإن الإنسان يجاهد نفسه على الصبر على الطاعة ومصابرتها وعمل، ويليها الصبر عن المعصية لأنه كف، كف للنفس وليس فيه إيجاد. وإن كان في بعض الأحيان الصبر عن المعصية أشق من الصبر على الطاعة،